بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله برحمته الواسعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث الشريف، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في خصال الفطرة، وهو يشتمل على جملة من الخصال تتحقق بها الطهارة، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإراده في كتاب الطهارة. يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس. الفطرة من الفطر، وأصل الفطر الخلق والإيجاد، ومنه قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما كنت أعلم قول الله الحمد لله فاطر السماوات حتى اختصم إلي رجلان في بئر، فقال أحدهما: هي بئري وأنا فطرتها، أي أوجدتها. فعلم رضي الله عنهما وأرضاهما أن الفطر بمعنى الخلق والإيجاد، فالله فاطر السماوات والأرض، أي خالقهن وموجدهن على غير مثال سابق سبحانه وتعالى. الفطرة فسرت بمعنى السنة، فهذه الخصال المذكورة في هذا الحديث الشريف سنن من سنن المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنها من الدين، وحث الأمة على المحافظة عليها لما فيها من خير الدين والدنيا والآخرة. واستشكل بعض العلماء رحمهم الله كوننا نقول إن الفطر بمعنى الخلق، فكيف يكون قولهم الخلقة خمس؟ وهذا الإشكال يمكن أن يجاب عنه بأننا إذا تأملنا هذه الخصال في الحديث وجدنا فيها تغييرا للخلقة، فتجد أن خلقة الإنسان أن الإنسان مركب من اللحم والعظم، فتغيير الخلقة بإزال اللحم كما في الختان، وبالأخذ من العظم كما في تقليم الأظفار، وبالقص من الشعر كما في قص الشارب وفي حلق الشعر وإزالته كما في الاستحداد، وبنتفه كما في نتف الإبط. فكل هذه الأفعال مخالفة للخلقة، فلما خالفت الخلقة فإن الله عز وجل بين أن الأمور التي يدعو الشيطان إليها ويسولها لعصاة المذنبين، تغيير خلقة الله. ومن عادة العصاة وأهل الكفر والشرك أنهم يلمزون المسلمين ببعض الشرع، كما لمزوهم في تذكية الحيوان، فقالوا لهم: إنكم إذا ذبحتم الحيوان أكلتموه واستطبتموه، وأما إذا ذبحه الله فمات حتف نفسه لا تأكلوه، فما ذبحتموه تأكلوه وما ذبحه الله لم تأكلوا منه. فيجادلون الذين آمنوا بالباطل ليدحضوا به الحق، ولكن الله سبحانه وتعالى دحض شبهتهم ورد مقالتهم وبين أن ما شرع أن ما ورد في شرع الله عز وجل مستثنى من المذموم. فلما كانت هذه الأمور وهي أن تغيير الخلقة مذموم شرعا كما قص الله عن إبليس لعنه الله أنه يأمر عصاة بني آدم بتغيير الخلقة ثم لآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فقد يقول قائل أنتم تغيرون خلق الله بهذا، تغيرون الخلقة في الشعر بقصه وحلقه ونتفه، وكذلك أيضا تغيرون الخلقة في اللحم بالأخذ منه كما في الختان وبالقص من العظم كما في تقليم الأظفر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور لما وردت في شرع الله فهي الخلقة وهي الفطرة، وحينئذ لا يتعارض الشرع ولا يتناقض. وعليه فإن التعبير بالخلقة بتفسير الفطرة بالخلقة من هذا الوجه يستقيم والعلم عند الله عز وجل، ويندفع به الإيراد الذي أورده بعض الشراح أن تفسيره بالخلقة لا معنى له، فإنه يدحض شبهة المشركين والكافرين على الوجه الذي ذكرناه. يقول عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس، إجمال قبل البيان والتفصيل، وقد بينا غير مرة أن هذا الأسلوب محمود في أساليب الخطاب والبيان، وأنه يحدث التشويق عند السامع والقارئ لمعرفة التفصيل والبيان. الفطرة خمس. نعم.
الختان
المراد به قطع الجلدة التي على الحشفة أعلى الذكر بالنسبة للرجل، وقطع الجلدة التي على أعلى فرج المرأة التي هي كعرف الديك، فهذا الختان من سنن المرسلين. ولذلك ثبت في الصحيح عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة، ولذلك كان الختان ابتلاء مما ابتلى الله به إبراهيم الخليل. ومن هنا فسر حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما روى الحاكم في مستدركه بسند صحيح عنه أن في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فذكر منها الختان، فهو ابتلاء حيث إنه مع كبر سنه قطع هذه الجلدة، وفي ذلك من الإيلام مع تقدم العمر ما لا يخفى. فهذا من ابتلاء الله الذي ابتلى الله به الخليل عليه السلام. نعم. هذا الختان سنة من سنن المرسلين، وهو واجب لأن الله تعالى أمرنا بالاقتداء بالخليل، وقال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ومما ابتلي به الخليل هذا الختان، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه سنة في حق الرجال والنساء، فيختتن الرجل وتختتن المرأة. أما بالنسبة للرجل فإن هذه الجلدة تغطي أعلى الذكر، وحينئذ تنحبس فيها القاذورات والنجاسات. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله في صلاة الأقلف وهو الذي لم يختتن، وأما بالنسبة للمرأة فإنها تهذب طباعها وتجعل شهوتها معتدلة، ولذلك تغتلم المرأة وتشتد شهوتها إذا تركت هذه الجلدة على طبيعتها. ولذلك يعيرون فيقولون يا ابن القلفاء، لأن ترك هذه الجلدة مذموم في حق النساء. وقد جعل الله عز وجل هذه السنة خيرا للرجال وخيرا للنساء، ولا شك أنه لم ترد سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما فيه الخير للناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم. ومما يدل على أن الختان للرجال والنساء على حد سواء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فدل هذا على أنه ليس خاصا بالرجال كما يقول البعض، وأنه للرجال والنساء، بل قال بعض العلماء والأئمة رحمهم الله: حاجة النساء إلى الختان أشد من حاجة الرجال إليه. وهذا الختان واجب في أصح قولي العلماء كما ذكرنا، وهو على الوجهين الذين ذكرناهما، أنه بالنسبة للرجل وجوبه لكونه تنحبس النجاسة في الموضع، وبالنسبة للمرأة لا يخفى وعليه فإنه يحرص على هذه السنة. واختلف العلماء متى يكون الختان لازما، إن قيل بلزومه، فوسعوا فيه إلى ما قبل البلوغ، فإذا بلغ فإنه لا يبلغ ويترك هذه الجلدة دون قطعها، لأنه يؤدي إلى ما ذكرناه من انحباس النجاسة فيها، فيختن الصغير، ولكن لا يختن في اليوم واليومين كما ذكر العلماء رحمهم الله، وإنما يختن بعد اشتداد عوده وتحمله للختان. وهذا أمر يرد إلى الأطباء، ولا يحد فيه سن معين، لأن الأجساد تختلف وأحوال الأجساد تختلف، فالقول الفصل فيه مرده إلى أهل الخبرة والعلم وهم الأطباء، فإذا قالوا إنه يصلح أن يختن ختن، وإذا قالوا إنه ينتظر يؤخر. واستحب بعض العلماء في السابع، وبعضهم يقول في الشهر الأول، وكل هذا كما ذكرنا ليس فيه دليل معين يدل عليه، لا في الكتاب ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رد إلى أهل الخبرة فهو أولى وأحرى.
والاستحداد
المراد به حلق شعر العانة، وهذا الشعر ينبت تحت السرة إلى الفرج، وحلقه حلق شعر العانة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الفطرة. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن المراد بالعانة حلق الشعر الذي حول الفرج، فمنهم من قصره على القبل، ومنهم من جمع بين القبل والدبر كما هو قول بعض أصحاب الشافعي رحمهم الله، بل قال بعض العلماء إن الشعر الذي حول الدبر تعلق به النجاسة أكثر مما على القبل، وخاصة في حال الاستجمار عند خروج الفضلة من الدبر، فقالوا إنه يحلق. والتعبير بالحلق بالاستحداد وهو أن يكون بالحديدة، وذلك عن طريق الحلاقة، قالوا لأن النتف يرخي هذا الموضع ويؤلمه ويؤذي صاحبه، ولذلك قالوا إنه يكون بالاستحداد أي بالحديدة أي حلقا، حتى قال بعض العلماء إنه لو استعمل النورة أو استعمل المزيل فإنه تحقق المعنى، ولكن السنة بالاستحداد، فالاستحداد أفضل. وكان بعض أئمة السلف يستخدم النورة والمزيل كما في زماننا مزيل الشعر، وقالوا إن هذا آمن، ولكن السنة وردت بالاستحداد. وهذا الشعر وقت فيه 40 يوما، فإذا كان في 40 فهو محل الفسحة، كما ورد في حديث أنس الصحيح أنه وقت لهم بقدر 40 يوم، 40 يوما، فهذا هو القدر الذي قالوا إنه يسمح فيه بترك الشعر. نعم.
وقص الشارب،
والمراد بذلك أن يبين الإطار الذي يطل به الشارب، هو الشعر النابت فوق الشفة العليا من الفم، فهذا الشعر النابت هو شعر الشارب والشنب، فالسنة أنه يقصه، ويكون القص مما يلي الفم. ومن فوائده أن الشعر إذا طال نزل على الفم، وحينئذ تعلق فضلة الطعام به وفضلة الشراب، ويحصل في ذلك الضرر، حتى إن بعض الأطباء يحمد هذه السنة ويقول إن فيها فوائد للإنسان يبعدي عن كثير من الجراثيم التي إذا أهمل الشارب فيها فلربما علق من مخاطه وفضلة شرابه وطعامه ما يضر بجسده. ثم هذا القص يكون للإطار بحيث تظهر الشفة فيأخذ من طرف الشارب، والسنة قص الشارب، وذهب بعض العلماء كما هو مذهب الحنابلة إلى أنه يبالغ في القص حتى ولو بلغ إلى الإنهاك، واحتجوا برواية جز الشوارب، وقال بعضهم إنه يحلق الشارب وأنه من السنة، وشدد بعض العلماء من المتقدمين كالمالكية في المنع من حلق الشارب، وقالوا إن الأصل يقتضي المنع لأنه تغيير للخلقة. والروايات على القص وهي أكثر، فيأخذ من الشارب ما يلي الفم ويتمكن من إظهار الشفة العليا على الصورة التي ذكرناها.
وتقليم الأظفار.
وتقليم الأظفار أي من السنة أن يأخذ الإنسان من أظفاره، لأن الأظفار تجمع القاذورات والوسخ تحتها، وحينئذ يتضرر الإنسان، والأطباء يحمدون قصها والعناية بقصها، لأن يد الإنسان يتعاطى بها أمورا كثيرة في طعامه وفي شرابه في مأكله ومشربه، ولربما لمس بها عينه، ولربما أدخلها في أنفه، ولربما أدخل أصابعه في فمه، فإذا علقت القاذورات في هذه المواضع ضرت وآذت، ولذلك شرع له أن يتطيب وأن يطيب الموضع بإزالة الزوائد من هذه الأظفار وقلعها بقصها. نعم.
ونتف الآباط.
وهذا القص لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه تحديد للأصابع التي تقص، وما ذكره بعض العلماء من أنه إذا أراد أن يقص الأظفار يبدأ بالأصبع الفلاني ثم ينتقل للأصبع الآخر، هذا لم يرد به شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة أن يبدأ باليمين قبل الشمال، فيقص أصابع يده اليمنى قبل أصابع يده اليسرى، ويقص طرف شاربه الأيمن قبل طرف شاربه الأيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام لما حلق رأسه ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم حلق شقه الأيسر، فدل على أن السنة في الإزالة تكون بالتيمن، ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فيبدأ بقص أظفار أصابعه اليمين ثم بعد ذلك الشمال، ولا يحد في اليمين أصبع يقدم على غيره، وهكذا في الشمال. نعم.
ونتف الآباط.
ونتف الآباط أي السنة أن ينتف المسلم شعر الإبط، ونتف شعر الإبط يضعف الشعر، والإبط قد تجتمع فيه الروائح الكريهة، فإذا ترك الشعر فيه كان ضرره بنتن الرائحة أشد، ولذلك شرع له أن يزيل هذا الشعر وأن تكون الإزالة بالنتف، والنتف ينهك الشعر ويضعفه ويرخي الموضع، ولذلك قال طائفة من العلماء السنة في الإبط أن ينتف ولا يحلق، لأن الحلق يقوي الشعر، ومن هنا يراعي هذه السنة وهي نتف الإبط، فإذا أراد أن يحصل على الأجر تاما كاملا بالاتساء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينتف الشعر ولا يحلقه، أما لو حلق فقد حصل المقصود من إزالة الشعر لكنه لم يحصل التأسي من كل وجه، كما لو دعك أسنانه بالمنديل حصل المقصود من تنظيف الأسنان ولم يحصل الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالاستياك بالعود. وقس على هذا، فإن السنة أن ينتف الإبط، ولما ذكرنا من أن النتف يضعف الشعر الموجود في هذا الموضع. نعم.
قال رحمه الله: باب الجنابة.
أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين، وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: الإنفاق على الرفاهيات والكماليات هل يؤثر في نصاب الزكاة؟ جزاكم الله خيرا.
أعيد السؤال.
الإنفاق على الرفاهيات والكماليات هل يؤثر في نصاب الزكاة؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كان عند الإنسان مالا قد بلغ النصاب ثم صرف من هذا المال في أمور ليست بضرورية ولا حاجية وهي الكماليات حتى نقص النصاب، فإن كان مراد السائل هذه المسألة فالجواب أنه لا يحكم بوجوب الزكاة. وتوضيح ذلك أنه ربما تهرب الإنسان من الزكاة فصرف ماله فيما ليس بضروري ولا حاجي حتى لا يحول الحول على النصاب، فهل نقول إن الذي يؤثر في النصاب هو الصرف الضروري والحاجي، وأن الصرف الكمالي نعتبره مخالفا فنعامله بنقيض القصد ونقول تجب عليه الزكاة لأنه يتهرب منها، أو أن هذا الصرف ليس بضروري؟ إذا كان مراد السائل هذه المسألة فالذي يظهر أن الصرف مؤثر، لأن الشرع جعل النصاب سببا في وجوب الزكاة، وهذا من باب الحكم الوضعي، يستوي أن يكون ذلك المال بإنفاق بقي بعد إنفاق ضروري أو حاجي أو تكميلي، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كان راتب الإنسان أكبر من النصاب ولكن يصرفه، هل في الراتب الأخير من السنة زكاة؟ جزاكم الله خيرا.
بينا أن الراتب إذا استلمه الإنسان يضع عليه ورقة، مثلا هذا راتب محرم، يكتب تاريخه ثم يصرف من هذا الراتب، فإذا جاء محرم من السنة القادمة ينظر في الذي بقي من هذا الراتب، إن كان الذي بقي بعد الصرف النصاب فأكثر زكى الموجود، وإن كان الذي بقي دون النصاب فلا زكاة عليه. هذا إذا قلنا إن كل شهر بحسبه وعليه، فإن الرواتب حكمها بهذه الطريقة، أن الإنسان ينظر إلى راتب كل شيء بحسبه. أما الطريقة الثانية وهي أن يجعل زكاته في شهر واحد كما ذكرنا، وحينئذ إذا جاء اليوم الذي هو حول الراتب الأول، مثلا استلم أول راتب في 1/1/1430، فينتظر إلى 1/1/1431 ويجمع جميع ما عنده في الصندوق ويزكيه زكاة واحدة. قلنا إن هذا يجوز، وحينئذ تكون الزكاة على الراتب الذي حال عليه الحول زكاة أصلية في وقتها. وأما بالنسبة لبقية الرواتب فالزكاة معجلة، وحينئذ يعتبر هذا ويصح منه ما دام أن عنده النصاب، ويصح التعجيل بعد بلوغ المال النصاب. هذه طريقة إذا أراد أن يخرج من الوسوسة والشكوك وتعب النظر في الرواتب والأوراق. أما لو جعل لكل راتب تاريخه وكتبه ورماها في درجه أو خزنته وأصبح ينفق من المال، فهذه لا تحدث فيها وسوسة ولا يحصل فيها لبس، إذا جاء حول الراتب زكاه إذا بلغ النصاب على الصورة التي ذكرناها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل في الخضروات والفواكه زكاة؟ جزاكم الله خيرا.
الخضروات والبقول والفواكه لا زكاة فيها لأنها ليست مما يكال، ولذلك لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة فيها، ولو كانت الزكاة واجبة لما جاز تأخير البيان عن وقت الحاجة، الناس محتاجون. فكونه لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لزكاة واجبة من الزروع إلا ما يكان، لأنه قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فهمنا من هذا أن الصدقة والزكاة الواجبة مختصة بالذي يكان، فما كان من الخضروات والبقول والفواكه هذه معدودات وموزونات، ولا يجب ولا تجب فيها زكاة إلا إذا عرضت للتجارة وأصبح يتاجر الإنسان فيها ودخل برأس مال، فهذا زكاة زكاة عروض التجارة على التفصيل الذي ذكرناه قبل الصلاة. نعم
والله أثابكم الله فضيلة الشيخ، الله يحفظكم ويرعاكم. هذا سامي يقول هل في مكافآت الطلاب الجامعيين زكاة أثابكم الله؟
هذا ينظر فيه، إذا بقي الراتب حولا كاملا سنة كاملة وكان القدر الذي بقي النصاب فأكثر يعادل النصاب فأكثر وجبت الزكاة. أما لو أنه صرف الراتب فحينئذ لا إشكال، لا زكاة عليه. الزكاة تجب في المال إذا حال عليه الحول، أما إذا صرفه ولم يبق منه شيء أو صرفه وبقي منه شيء دون النصاب فلا زكاة فيه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سامي يقول إذا كان عندي 1000 ريال وتاجرت به وعند الحول وجدته 3000 ريال فكم أزكي أثابكم الله؟
إذا تاجرت بالألف فربحت حتى بلغت 3000 أو أكثر فحينئذ تزكي المال وربحه، لأن الربح فرع عن الأصل والفرع تابع لأصله. الربح فرع عن الأصل وهو المال ورأس المال الذي تاجرت به، فحينئذ تزكيهما زكاة المال الواحد، تزكي 3000 ولا تزكي 1000 التي هي رأس مالك، لأن المال أصبح كالشيء الواحد، هو ونماؤه وربحه كالشيء الواحد، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سام يقول ما البر الذي يفعله الطالب الجامعي البعيد عن والديه لوالديه، وإلى كم فترة يجب عليه أن يتصل بوالديه حفظكم الله؟
هذا أمر لا يظهر لي حسب كلام العلماء والأئمة أن فيه حدا معينا، بحيث يقال إن الإنسان لابد أن يتصل على أمه كل يوم أو كل يومين أو كل 3، فهذا المعروف عند العلماء أنه من مطلقات الشرع التي ترد إلى المعروف، فكل ما جرى به العرف يفعله الإنسان مع والديه ليكون من المحسنين ويقوم بوصية الله التي وصاه بها من فوق 7 سماوات في والديه. من الإحسان مثلا، من المعروف مثلا، الآن مثلا إذا كانت الوالدة بصحتها وعافيتها وجرى العرف أن الإنسان يتصل على والدته في الأسبوع مرة أو كل 3 أيام مرة، يتصل عليها كل 3 أيام مرة، ما هو العرف؟ بعض الأحيان كل عرف البيت، نفس البيت الأسرة، إذا سافر الرجل منهم أو سافر الولد منهم يتصل بأهله، وجرى هذا عرف في بيتكم أنه يتصل يوميا، تتصل يوميا إن كان عندك قدرة، وإذا لم تكن عندك القدرة تعتذر لها وتقول لها أني لا أستطيع لكن سأتصل كل يومين كل 3 أيام. فإذا هذا يتقيد بالشيء الموجود في البيت. لماذا؟ لأن الأمة إذا اطمأنت إلى أن الولد أولادها يتصلون عليها كل 3 أيام وأنت قادر أن تتصل كل 3 أيام فأصبحت تتصل كل أسبوع، كان هذا جفاء منك. إذن لابد أن ينظر، هذه مطلقات الشرع التي ترد إلى ماذا؟ إلى العرف في البيت نفسه، في الجماعة والقبيلة والأسرة والعائلة جرى العرف أنهم يتصلون، أن المسافر يتصل كل أسبوع، تتصل كل أسبوع، لأن هذا ما كيف يكون مضبوطا بهذا؟ لأن هذه الوالدة ستأتيها أختها وهي خالتك وتقول عبد الله ما اتصل عليك، فتقول لا ما اتصل، ويتعلم أن العرف جاري، فأنت تؤلم الوالدة وتجرحها بما جرى عليه العرف أنك تخالف هذا الشيء وتؤذيها فيه. إذن هناك عرف داخل البيت تحافظ عليه، وأعراف المسلمين المحمودة محتكم إليها ما دام أنها لا تعارض الشر. فالشخص مثلا القادر الذي عنده مال ويمكنه أن يتصل بوالدته، أي نعمة أن الله فتح لك باب من أبواب الخير وأنت لا تدري أي حسنة تقودك إلى الجنة وأي حسنة تنتهي بك إلى مرضات الله. فقد يكون هذا الاتصال في وقت يبلغ به الرضا من والدتك المبلغ فتدعو لك دعوة تسعد بها فلا تشقى. فإذن العرف. الأمر الثاني وجود الموجب. وجود الموجب يعني لو جئنا نقول للناس ليتصل الرجل أو يتصل الولد بوالديه كل أسبوع مرة، فإذا وجد الموجب فإنه لا يتقيد بهذا. لو جرى العرف أنه يتصل في الأسبوع مرة فإنه يستثنى من حالات الموجب. الموجب مثل مرض لا قدر الله الوالدة أو الوالد، أو مرض الإنسان نفسه لكي يطمئنهم عن نفسه، فحينئذ هذه الأحوال لها حكم خاص، فتبحث عما فيه إحسان لوالديك. فإذا وجد موجب للاتصال من حدوث نعمة أو لا قدر الله حدوث نقمة، حدوث نعمة أو سرور مثلا كنجاح الولد، لو أن الولد نجح أو مثلا جاءه خير ورزق فكتم هذا عن والديه وبعد شهر قال والله يا والدي أبشرك أني نجحت، هذا يؤلم. يعني هو صحيح أنه خبر مفرح، كيف تستنبط البر وتستنبط العقوق؟ أن الجلوس إلى بدل أن تخبره مباشرة وتخبره بعد يوم أو يومين أشعر بهذا بعدم المبالاة، وأشعر بأن والد الإنسان أو والدتي لا يعنيان له شيئا. لماذا؟ لأن العقول السمية السليمة جرت على أن الفرح يبادر به ويبشر به الإنسان ويدخل به السرور، وأن التقاعس في ذلك إما من الشخص نفسه وإما في الشخص الذي يبشر. إذن كيف يعامل أقرب الناس منه فيكون أقرب الناس منه آخر من يسمع بنجاحه؟ فلربما جاءته نعمة وحصلت له نعمة من مال أو نجاح أو صلاح حال فلا يذكر لوالديه شيئا، ففجأة الوالد يعلم من عمه أو يعلم من عم الولد أو من خال الولد، فهذا مؤلم ويكون فيه جرح للوالدين، حتى إنه يأتي الغريب ويقول له أما علمت أن ابنك حصل على كذا وكذا، فهذا مؤلم وليس من البر في شيء. إذن لا نستطيع أن نقول للناس اتصلوا كل يوم أو يومين أو ثلاثة، وإنما نقول إن هذا يرجع فيه إلى العرف، العرف الخاص إن وجد أو العرف العام، أو يرجع فيه إلى وجود الموجب، فيتقي العبد ربه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وعلى الإنسان أن يحتسب الأجر عند الله. فكم من أحباب وكم من أصحاب لا يفتر عن الاتصال بهم، وكم يسعد وهو يرفع السماعة على صديقه الذي يحبه ولا يرفعها على والديه. والله لو علم هذا المسكين أن الصديق لا يغني له من الله شيئا، وأنه إذا رفع السماعة حتى ولو لأخيه الذي يحبه في الله فإن الحسنة في الوالدين أضعاف أضعاف الحسنة في غيرهم. قال يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. هذا حديث عبد الله في الصحيحين رضي الله عنه وأرضاه، قال حدثني بهن رسول الله حدثني بهن صاحب هذه الدار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين فضل البر، فأنت ببرك لوالدتك تشتري مرضات الله بالاتصال، بإدخال السرور، بالسؤال عن الحال. كذلك أيضا ينبه على مسألة، وهي أنه إذا اعتاد الإبن أن يتصل على والديه في فترة ثم تباعد وأصبح يتصل بأطول من هذه الفترة فإن هذا يؤلم الوالدين. فإذا عودهما على أمر وحصل له ظرف أو حصل له أمر يحول يعتذر لوالديه حتى لا يسيئان فهمه، فليس هناك أحد في هذه الدنيا يتأثر بعواطفه وأحاسيسه منك أبلغ من أمك وأبيك، ولكن كثرة المداخلة وكثرة المخالطة قد تجعل الإنسان يألف أمر الوالدين، ولكنه لو يعلم ما غيبت تلك الصدور من المحبة والحنان والرحمة والعطف والشفقة لأشفق على نفسه في معاملته لوالديه. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم رحمة الأبرار، اللهم ارحمهم رحمة الأخيار، اللهم ارحمهم رحمة الليل والنهار، واجعل قبورهم مليئة فرحا وسرورا، وأفسح لهم فيها وزد لهم فيها يا رب العالمين نورا، وأحسن الخاتمة لأحيائهم وأعنا على برهم أجمعين، وتقبل منا واستجب دعاءنا لهم يا أرحم الراحمين، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا السائل يقول في مسألة حول النتاج حول أصله، ألحقتم بها زكاة الراتب الشهري، أرجو منكم توضيح وجه الشبه وبيان حكم زكاة الراتب الشهري وجزاكم الله خيرا.
هو هذه المسألة فقط في نتاج بهيمة الأنعام. بعض العلماء يقول الراتب إذا قلنا إنه يجمع مع بعضه في حول واحد فإن الشهور التي تلي الشهر الأول لم يحل عليها الحول، فلما استشكل عليهم هذا قالوا إنه مثل بهيمة الأنعام، فإن الغنم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن في كل 40 منها شات حتى تبلغ 121، ففيها شاتان، فلو أن الساعي الذي يقبض الزكاة جاء في يوم الاثنين فولدت الغنم وكانت 120 فولدت يوم السبت شاتا أصبحت 121 فوجبت شاتان، ما زاد عن 40 خلال هذه الفترة لم يحل عليه الحول كله، فهم يقولون إن هذه الرواتب نزكيها كما أن الشريعة أجازت أمرتنا بتزكية ما بين 40 و121 مع أنه لم يحل الحول على الكل. هو صحيح فيه إشكال من جهة أن الزائد تبع لرأس المال بالنسبة للغنم والرواتب ليست تبعا، هذا هو وجه الفرق بين المسألتين، لكن هم في القياس والتشبيه لا يلتفتون إلى هذا الأمر، هم يلتفتون في كون الإنسان يدفع الزكاة عن شيء لم يحل عليه الحول فيلحقون الرواتب ولو كانت أصلا بالنماء الذي يخرج من الأصل ولو كان في الأصل تبعا له، لكن هو مال يزكى ولم يحل عليه الحول. لكن أيا ما كان ما في إشكال أن الأصل الذي دلت عليه نصوص الشريعة أن الراتب لا يزكى حتى يحول عليه الحول، وبينا هذا ووضحنا أنه ليس على الإلزام، هذا فقط كخروج من الوسوسة وخروج من الشكوك، وبدل أن يتعب الإنسان في جرد الرواتب ويجعل حولها واحدة، وهذا أدركنا مشايخنا رحمهم الله يفتون به لمن أحب لكنه ليس إلزاما، فإذا كان السائل يظنه إلزاما نعم من حقه أن يستشكي، ليس إلزاما لأنه لا يستقيم إلزاما، ولا نستطيع أن نلزم بتزكية مال قبل حولان الحول لأن حولان الحول شرط، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أدرك الإمام وهو بعد قراءة الفاتحة وهو لم يقرأ الفاتحة المأموم، ماذا عليه وأثابكم الله؟
هذا فيه تفصيل، إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة وأدركت قبل ركوع الإمام وقتا يسمح لك بقراءة الفاتحة تقرأها، أما لو أنك أدركت الإمام بعد قراءته للفاتحة والوقت يسير كأن يقرأ قصار السور فقرأ إنا أعطيناك الكوثر فأحرمت وهو في آخر الآية الثالثة، فإنه يصعب عليك أن تقرأ الفاتحة أو تدرك قراءتها، فحينئذ لا تجب عليك الفاتحة. الشرط في إيجاب الفاتحة أن تدرك وقتا بعد تكبيرك خلف الإمام يسع لقراءة الفاتحة، فإن لم تدرك هذا الوقت فلا يجب عليك قراءتها وتسقط كما لو أدركت الإمام راكعا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في بلدي يزرع البطاطس، فمن البطاطس يخرج العجين يصنع به الخبز وغير ذلك، فهل فيه زكاة؟ لأن بعض الناس في موسم يجمع فيه حصل إلى حد كثير مثل 10 طن إلى 50 طن، أفتوني ذلك وجزاكم الله خيرا.
والله لو مليون طن ما في زكاة، ما في زكاة، ما نستطيع أن نوجب على الناس ما لم يوجبه الشرع. البطاطس ليست مما يكال، وبناء على ذلك ليست فيها زكاة إلا إذا تاجر فيها وصارت عروض التجارة كما بينا في زكاة عروض التجارة. أما الذي تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض فهو الذي يكال، لأن السنة بينت هذا وخصصت عموم الآية، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سام يقول: قال المصنف رحمه الله: تجب الزكاة في الثمار على ما يكال، فما الحكم وقد أصبح أكثر ما يكال يوزن يتم بيعه بالوزن، وهذا في كثير من بلاد المسلمين أثابكم الله.
ما شاء الله، جرت هذه الدنيا كلها وقلت كثير من بلاد المسلمين. أوصي الجميع نفسي بتقوى الله عز وجل، لا تقول في كثير ولا في جميع البلدان ولا في كثير من أكثر الناس ولا أغلب الناس، لأن الله يقول: ستكتب شهادتهم ويسألون. لا تحسب أن هذا اللسان إذا شهد بشيء أن صاحبه يترك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. مسألة أن أكثر ما في البلدان الإسلامية يكال، هذا ما يلتفت إليه، بل العبرة بحكم الشرع، وإذا ورد في الشرع شيء فلا تقل أكثر ولا أغلب، قل سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أما أن تجلس تذهب يمينا وشمالا، هذا أكثر البلدان، ويتفلسف بعضهم في بعض الأحكام الشرعية وأقوال بعض العلماء وأدلة بعض الأدلة، ويستغرب ويقدم ويؤخر، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قبل أن تتعلم العلم، وقبل أن يعلم العالم، وقبل أن يفتي المفتي، وقبل أن ينبه المنبه، وقبل أن يخطب الخطيب، علينا أن نغرس في قلوب الناس التسليم للشرع، لأن هذا هو الإسلام، والإسلام يقوم على الاستسلام، والاستسلام لحكم الله عز وجل، أنه إذا بلغ النص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الرأي وذهب الجدال وذهب المراء وذهب الأخذ يمينا وشمالا وقول فلان وعلان ويختاره فلان، هذا كله لا يسمن ولا يغني من جوع. إن الحكم إلا لله يقص الحق سبحانه وهو خير الفاصلين، ولا أحسن من الله حكمه ولا أعدل من الله حكمه، ولن يستطيع أحد كائنا من كان، ولو كان أهل الأرض كلهم بل الخلق كلهم، لن يستطيعوا أن يستدركوا على الله عشر معشار الذرة، لا يستطيعون أن يستدركوا على الله أبدا. إذا جاء النص فلا تعمل الرأي، وإذا ثبتت الدلالة وقال بها العلماء وهي دلالة واضحة، نحن نقول إن هذا خاص بما يكال. لو جئنا بين يدي الله عز وجل وسألنا الله يوم القيامة: ما الذي أوجبتم على الناس أن يزكوه؟ قلنا: يا رب، جاءنا في سنة نبيك عليه الصلاة والسلام أن نزكي ما بلغ 5 أوسق، فكل ما كان بلغ 5 أوسق هذا نزكي، وما ورد عندنا شيء آخر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يزكى، هذه حجة أو ليست بحجة؟ قل: إني على بينة من ربي. الذي يستمسك بالكتاب والسنة لا يتلجلج ولا يهمه الناس، ولا يظن البعض أنه إذا قال لنا فلان وعلان، البعض أورد لي بعض الأوراق فيها الأسئلة: الشيخ فلان يقول هذا القول يتغير بتغير الزمان والعصر، من ما ذكر هذا الآن؟ أي عصر وأي زمان، ومن أنت الذي تستدرك؟ وإذا كان هذا عصرك فلتعلم أن عصرك هذا لا يساوي العشر، لأنك أمام 14 قرن، أين عصرك هذا من القرون التي مضت؟ بعضهم يقول: الآن نحن نقرأ أشياء قديمة، نعم هذا القديم جديد وجديد الإسلام قديم وقديمه جديد، هذه الانهزامية أمام الأحكام الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنة نرجو من الله تعالى أن لا نلقى الله بها، ما ننهزم نحن، نقول حكم الله عز وجل ولو عارضنا أهل الأرض كلهم، هذا ينبغي أن يؤدب الناس عليه وأن يخرجوا من هذه المدرسة الشرعية وهي الالتزام بوحي الله عز وجل وشرعه، ما ينهزم الإنسان. لا يهمنا فلسفة البعض أن هذا العصر تقدم أو تأخر، تقدم أو تأخر، ما أحد يتقدم ويتأخر على أمر الله عز وجل أبدا، أمر الله سبحانه وتعالى ما أحد يتقدم عليه ولا أحد يتأخر عنه، والأمر الذي ليس بعده أمر وهو الحكم الذي لا أتم منه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فينبغي على الناس أن ينتبهوا لهذا. البعض أصلحهم الله إذا سمعوا حكما في السنة يتحجبون ويقولون هذا ذهب وقته وهذا ذهب زمانه، يقولون طلعوا سطح القمر ونحن جالسين في الختان وجالسين في الاستحداد وقصة، وإذا نحن نجلس ونتشرف ونحمد الله سبحانه وتعالى لأن ألسنة الحق لا تتلجلج، ولأننا نقول ما قاله الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يريد أحد علينا أن العصر تطور أو تقدم وتأخر، هذا ما هو شغلنا، يتقدم يتقدم ويتأخر يتأخر، ما هو شغلنا، شغلنا هذا وحي الله نبلغه كما ورد، بلغوا عني ولو آية، هذا هو شرع الله. فلا ننهزم أمام كثير من الناس، والله كثير من أهل الرأي، والله الناس تتعجب، ولذلك نسأل الله السلامة والعافية، لا يزال الرجل يراعي مشاعر الناس وأهواءهم حتى ينسلخ من دين الله شيئا فشيئا والعياذ بالله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إياك إذا كنت طالب علم تلتفت إلى غير الله عز وجل أبدا. ونحن لا نقول هذا بمعنى أن الإنسان لا ينتبه لعصره ووضعه، لا، نحن نتكلم على لمز الدين ولمز الكتاب والسنة ولمز مجالس العلماء. بعضهم يقول الناس بلغت القمر وأنتم جالسون تبحثون في كذا وكذا، بل حتى بعض الكتاب يكتب هذا، لكن هذا مبلغ علم مساكين ما يعلمون أن هذا الذي نقرأه رفع الله به قدر نبيه عليه الصلاة والسلام، ما يعلم هؤلاء المساكين أن هذا الذي نسمع ونقرأ من القرآن من كتاب الله والسنة من النبي صلى الله عليه وسلم كان مع رجل واحد في غار فشعت عليه أنوار من مشارق الأرض ومغاربها، هذا الدين العزيز، بما عزت هذه الأمة؟ عزت بجمال اللباس، عزت بتنميق العبارات، عزت بهذا بالوحي، تجدها أمة تعجب حتى أعداء الإسلام يتعجبون كيف أن شرائع الإسلام الدقيقة يعرفها صغار المسلمين، لكن متى إذا كان الكبار قد وثقوا بهذه السنة وعلموها الغير. أما إذا أصبحوا يقولون ندرس كيف أذهب وأجلس نتكلم عن الطهارة، لا، نريد مسائل في البنوك في الربويات في المسائل العصرية، نريد أن نتفتح نريد أن ننطلق، ويتركون أصول الدين، يتعلمون كبار العلم قبل صغاره. فالانهزامية أمام الوحي داء عضال، وخاصة في هذا الزمان، اعلم أن سعادة هذه الأمة تبدأ من أصغر الأشياء وليس في الإسلام صغير. في الإسلام كأس من ماء وشربت ماء أدخلت الجنة، وفي الإسلام غصن شوك زحزح العبد من نار جهنم، وفي الإسلام ما هو الإسلام، هذه عظمة الإسلام، لكن بماذا؟ بالقلب الحي، بالاعتزاز بدين الله، لأن الرجل لما زحزح غصن الشوك قال لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فأشفق على المسلمين فجعل الله ثوابه ثواب المسلمين كلهم، فتقلب في الجنة من هذا الخير الذي أسلى الأمة. إذن لا ينهزم الإنسان، نحن نقول هذا لأنه عمت به البلوى، وجدنا بعض طلبة العلم الآن نقول لا يصلح أن نفتي بكذا وكذا لأن هذا ينفر الناس، الله أكبر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أما مورد الإشكال في السؤال أنه يقول إن الآن أكثر الأشياء توزن وقد لا يوجد الكيل، فعند العلماء أنه إذا كان الأشياء أصلها مكيلة، ثم اختلف الزمان بعد ذلك، فالعبرة بما كان عليه الحال أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ضابط طرده العلماء في باب الزكاة وباب الربا، وبناء على ذلك فإنه يعامل معاملة المكيل ولو أصبح الناس يتعاملون به موزونا، وعليه فإنه لا يؤثر، وتبقى هذه المكيلات الزكاة فيها على الأصل الذي بينته وردت به السنة. الأمر الثاني قولك، وهذا يورده بعض الأسئلة، ورد في بعض الأسئلة أن أكثر الأموال الآن في المطعومات غير مكيلة، فكيف يمنع الفقراء من زكاتها وهذا يفوت الزكاة؟ يرد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لم يبين وجوب الزكاة فيها، وهذا ليس بغريب، ولذلك نجد أنه أوجب الزكاة في بهيمة الأنعام، مع أن هناك الدجاج وهناك الطيور وهناك الوعول وهناك الغزلان وهناك الصيد بأنواعه، وكلها لا تجب فيها زكاة في أعيانها. فإذا نقول لا مانع أن الله سبحانه وتعالى يوجب القليل ويرحم عباده بالعفو عن الكثير. ألا ترى أنه أوجب ربع العشر؟ أين ربع العشر من المال كله؟ ربع عشر المال، فأخذ القليل، رضي سبحانه وتعالى بالقليل وهو غني عنه وهو المالك له ومن ملكه، ومع هذا أوجب هذا القدر. فإذا هذا معهود في التشريع نفسه، فإذا كان قد خفف في النصاب وخفف في القدر الواجب فلا مانع أن يخفف في أنواع الأعيان التي تجب فيها الزكاة، فيقول المكيل هو الذي فيه الزكاة وغير المكيل لا زكاة فيه من الموزون والمعدود. وعليه فلا يرد هذا الذي ذكر. وأما مسألة يقال إن الفقراء إنهم محتاجون إلى هذا كما ورد في بعض الإشكالات من الأسئلة التي قرأتها، فيجاب عن أنه إذا ورد التشريع بشيء فإنه لا يقال إنه أحظ للفقراء، لا يقال إن عكسه أحظ للفقراء، لأن الله أعلم. ولذلك قال تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فلسنا نحن الذين نقيم الفقير والغني، وإنما يقيم ذلك رب الغني ورب الفقير، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. شيخنا الحبيب حفظك الله ورعاك، هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم إذا أخرج زكاة ماله من عروض التجارة أن يشتري بهذا المال طعاما ويوزعه على الفقراء أم يدفعه مالا، وجزاكم الله خيرا؟
الزكاة حق واجب في المال يملك لمستحقه، ولذلك قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فجعله للسائل، وهذا المال للسائل فجعله لمستحقه، وقال إنما الصدقات للفقراء، وهذا عند بعض العلماء يأخذه يقول إنه يدل على التمليك، وإذا كان ملكا للفقير فليس من حقك أن تأتي وتشتري للفقير طعاما، وليس من حقك أن تشتري له كساء. وتوضح ذلك لو وجبت عليك 1000 ريال، فإذا أعطيتها للفقير نقدا فإنه يتصرف فيها في سد حاجته، أما إذا اشتريت له شيئا معينا فقد ألزمته، فقد تكون حاجته إلى الطعام، قد تكون حاجته فتشتري له الكساء، وقد تكون حاجته إلى الدواء فتشتري له الطعام، وقس على هذا. فلست أنت الذي تملك الحق، وإنما الذي يملكه صاحبه. مثال ذلك لو أن شخصا استأجر شخصا لعمل وقال له إذا أنجزت هذا العمل أعطيك 1000 ريال، وكنت أنت العامل، وبعد أن انتهيت من العمل قال لك هذه 1000 ريال سأعطيك ثوبا قيمته 100، وأعطيك سروالا قيمته 50، وأعطيك فنيلة قيمتها كذا، وأعطيك حذاء قيمته كذا، هل ترضى بهذا؟ ستقول هذا مالي، أعطيني مالي. إذا ليس من حقك أن تلزم الفقير بشيء، هذا المال يعطى للفقير لأن مصالحه تختلف، لأن مصالحه تختلف، وهذا مذهب الجمهور رحمه الله أنه يدفع المال للفقير والفقير هو الذي يرتفق بهذا المال على حسب مصلحته، لأنه أعطي لحاجته وهو أعلم بحاجته، فأنت لا تملك ولاية شرعية ولا وكالة منه، فلست وليا عنه ولست وكيلا. فالقول الذي يقول بأنه يجوز أن يخرج بدلها بدلا قول ضعيف، وهو مرجوح والأقوى والأصح أنه لا بد من إعطاء المال للفقير والمسكين والمستحق للزكاة دون أن يتصرف فيه بصرفه إلى شيء معين، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل تجزي العقيقة عن الولد واحدة؟ أثابكم الله.
الولد يشمل الذكر والأنثى، إذا كانت أنثى نعم يجزي عنها شاة واحدة، وأما الذكر فلا بد من الشاتين، لأنها هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاة. وإذا أراد أن يعق فإنه يعق بشاة كاملة بسنها المعتبر في الأضحية سالمة من العيوب، سواء عن الذكر وعن الأنثى، لا بد من الشاتين في الذكر والشاة في الأنثى، ولا يجزي أن يعطي عن الذكر شاة واحدة، بل لا بد من الشاتين كما وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أيهما أفضل، صيام الأيام البيض والاثنين والخميس أم صيام يوم وإفطار يومين؟ جزاكم الله خيرا.
صيام يوم وإفطار يوم أفضل، أفضلها كلها، لأنه غاية القربة، لأن ما بعده إلا صيام الدهر، وصيام الأيام سردا، وقد ورد النهي عنه واختلف العلماء هل هو للتحريم أو للكراهة، لكن الأفضل صيام يوم وإفطار يوم. وهل يتبعه صيام اليوم وإفطار اليومين؟ هذا لم يرد في السنة صيام اليوم وإفطار اليومين، وإنما الوارد صيام يوم وإفطار يوم، وهو أفضل من صيام الاثنين والخميس ومن صيام الثلاثة الأيام من كل شهر، لأنه على الدوام، وأما هذه فإنها مؤقتة، ولأنه أكثر تعبا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثوابك على قدر نصبك، فهو أعظم. ولذلك دل عبد الله بن عمر رضي الله عنه عليه في آخر الأشياء، فلما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: إني أطيق أكثر من ذلك، قال: لا أكثر من ذلك، وهو صيام نبي الله داود عليه السلام أن يصوم يوما ويفطر يوما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.